والآن إلى قيامنا المسلمين. قال رحمه الله خامسها: هل يكون حالها قال أسامي المقادير والأوزان مثل المثقال والحقة والوزنة إلى غير ذلك مما لا شبهة في كونها حقيقة في الزائد والناقص في الجملة. لا زال الكلام في مبحث تصوير القدر الجامع بناء على مسلك الأعمي، فقد عرفتم أن الأعمي تمسك بعدة وجوه وبعدة سبل لتصوير الجامع بين جميع الأفراد الصحيحة والفاسدة في ألفاظ العبادات. تقدم الكلام لحد الآن في وجوه أربعة منها، أما الآن فالكلام في الوجه الخامس من تلك الوجوه. في هذا الوجه أيضا شبه ألفاظ العبادات بأمر، وهذا التشبيه قياس على معتقد المصنف رحمه الله، فإنهم هذه المرة شبهوا الوضع في ألفاظ العبادات بوضع أسامي الأوزان والمقادير. مرة شبهوا الوضع في ألفاظ العبادات بالأعلام الشخصية، ومرة أخرى شبهوها بالوضع في أسماء المعاجم وسائر المركبات العرفية. هذه المرة الثالثة أتوا وشبهوا الوضع في ألفاظ العبادات بالوضع في أسماء الأوزان والمقادير، فقالوا أنه كما أن الموضوع له في أسامي الأوزان والمقادير هو الجامع والأعم بين الزائد والناقص، فكذا الحال في الموضوع له بالنسبة لألفاظ العبادات. أسماء الأوزان من قبيل المثقال، الحقة، الوزن، الرطل وأمثال ذلك. أسماء المقادير من قبيل الفرشخي، المتري، السنتيمتر، الكيلومتر وأمثال ذلك. فشبهوا الوضع في المقام بالوضع في أسامي الأوزان والمقادير. بيان ذلك، بيان التشبيه في المقام، بيان ذلك أنه في وضع أسامي الأوزان والمقادير هناك احتمالان، يوجد احتمالان في وضع الأوزان والمقادير. الاحتمال رقم واحد أن الواضع من أول يوم الوضع عندما أراد أن يضع مثلا لفظ المثقال أو لفظ المتر، مثالان، مثال للوزن مثال للمقادير. أن الواضع من أول اليوم، أول يوم الوضع عندما أراد أن يضع لفظ المثقال أو لفظ المتر لاحظ مقدارا خاصا ومقدارا مشخصا ومعينا، أي لاحظ وزنا معينا، لاحظ وزنا معينا أو مقدارا معينا، مساحة معينة، مثلا 18 أو 24 حمصة بالنسبة للمثقال. هذا الترديد باعتبار هنا قولان أو تحديدان بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمثقال. أو 100 سنتيمتر بالنسبة إلى المتر. فمقدار خاص، مقدار محدود، حد معين. لاحظ حين الوضع مقدارا خاصا أي وزنا معينا أو تقديرا معينا، ولكنه حين وضع اللفظ لفظ المثقال أو المتر لم يضعه بإزاء هذا المقدار بخصوصه، لم يضع اللفظ بإزاء هذا المقدار الخاص، بل وضعه بإزاء الأعم منه أي من ذلك المقدار الخاص ومن المقدار الزائد أو الناقص في الجملة. التقييد في الجملة سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله بعد قليل. فالواضع حين الوضع، حين وضع لفظ المثقال أو لفظ المتر لاحظ مقدارا خاصا وحدا محدودا معينا، ولكنه لم يضع اللفظ لفظ المثقال بإزاء هذا المقدار المعين بخصوصه، بل وضعه بإزاء الأعم منه ومن المقدار الزائد أو الناقص في الجملة. فالتوسعة في المعنى بناء على الاحتمال رقم واحد، التوسعة في المعنى يعني شنو التوسعة في المعنى؟ بين قوسين الحقيقة في الأعم، لأنه هو لاحظ مقدار خاص، معنى خاص، اللفظ ما وضع بإزاء هذا المعنى الخاص وإنما وضعه بإزاء المعنى الأعم، فصار اللفظ حقيقة وين؟ صار اللفظ حقيقة في الأعم منه ومن المقدار الزائد والناقص. فالتوسعة في المعنى بناء على هذا الاحتمال إنما أتت من قبل الواضع ابتداء وأولا، لأن هنا يرد عليكم لفظان، لفظ أولا لفظ ثانيا. التوسعة المعنى يعني الحقيقة منه، الحقيقة الأعم أولا أي من الابتداء أي من قبل الواضع، هذا الاحتمال رقم واحد. الاحتمال رقم اثنين، الاحتمال الثاني أن الواضع من أول يوم الوضع لاحظ مقدارا خاصا ومعنى خاصا لللفظ، ووضع اللفظ لفظ المثقال أو المتر بإزائه أيضا. نشأ الفرق بين الاحتمال رقم اثنين احتمال رقم واحد، هناك لاحظ مقدارا خاصا ولكن في مقام الوضع راجي من عندما يوضع اللفظ بإزاء المعنى ما وضع بإزاء ذلك المعنى الخاص وإنما وضعه بإزاء الأعم. هنا عندما لاحظ مقدارا خاصا حين الوضع محدا محدودا، وعند الوضع وضع اللفظ أيضا خص اللفظ بإزاء ذلك المقدار الخاص الذي لاحظه، إلا أنه فيما بعد، أي بعد الوضع، إلا أنه فيما بعد استعمل اللفظ في الزائد أو الناقص مجازا بعناية، ثم كثر هذا الاستعمال بحيث بلغت الكثرة، كثرة الاستعمال إلى درجة الوضع التعيني، إلى مرحلة ودرجة الوضع التعيني، فصار اللفظ لفظ المثقال في مثالنا أو لفظ المتر، فصار اللفظ حقيقة في الأعمي. ولكن هنا شو نقول؟ فالتوسعة في المعنى بين قوسين اللفظ حقيقة في الأعم ثانيا. يعني شنو ثانيا؟ يعني متأخرا عن منه؟ متأخرا عن مرتبة الوضع. لم تحصل التوسعة في المعنى من قبل الواضع ابتداء كما في رقم واحد. في رقم واحد التوسعة صارت من قبل الواضع ابتداء وأولا، بينما هنا التوسعة في المعنى صار اللفظ حقيقة في الأعمي ثانيا، يعني متأخرا عن مرتبة الوضع، ما صار من قبل الواضع وإنما من ناحية الاستعمال. فاحتمالان موجودان في وضع أسامي الأوزان والمقادير. احتمال رقم واحد أن الواضع حين الوضع لاحظ مقدارا خاصا ولكنه لم يضع اللفظ بإزائه بخصوصه، بل وضعه بإزاء الأعم منه ومن المقدار الزائد أو الناقص في الجملة، فصارت الحقيقة في الأعم ابتداء ومن قبل الواضع. رقم اثنين احتمال الثاني أن الواضع تصور ولاحظ مقدارا خاصا من وحدا معينا للفظ للفظ المثقال أو لفظ المتر، ووضع اللفظ أيضا بإزائه بخصوصه، ولكنه في مرحلة الاستعمال استعمل لفظ المثقال في الزائد أو الناقص، أي استعمل في الوزن الزائد أو والناقص أو المساحة الزائدة أو الناقصة مجازا بعناية، ثم كثر الاستعمال هذا بحيث بلغت كثرة الاستعمال إلى مرحلة نشوء الوضع التعيني. فإذا صار وضع تعيني يصير المعنى حقيقي لو ما يصير، فصار اللفظ حقيقة في الأعم ثانيا وليس أولا. هذا حال الوضع في الأوزان والمقادير. فلا شبهة بين الكل بالنسبة للوضع في أسامي الأوزان والمقادير. أتوا وقالوا وهكذا الحال بالنسبة إلى وضع ألفاظ العبادات. فإن الشارع المقدس إما وإما. ليش الإما اثنين؟ مرة على الاحتمال الأول ومرة على الشق الثاني. فإن الشارع المقدس إما ابتداء وفي أول اليوم لاحظ خصوص الصحيح الكامل الحاوي لجميع الأجزاء والشرائط، ولكنه لم يضع لفظ الصلاة مثلا، مثال من ألفاظ العبادات، ولكنه لم يضع لفظ الصلاة مثلا بإزاء ذلك الخصوص خصوص الصحيح، بل وضعه بإزاء الأعم منه ومن الفاسد والناقص لبعض الأجزاء والشرائط. فصارت التوسعة في المعنى من قبل الشارع ابتداء وأولا. وإما إما الثانية بناء على احتمال الثاني، وإما أنه لاحظ خصوص الصحيح الواجد لجميع الأجزاء والشرائط ووضع اللفظ أيضا بخصوصه، ووضع لفظ الصلاة أيضا بإزاء ذلك المعنى الخاص أيضا، ولكنه فيما بعد وعلى إثر كثرة الاستعمال صار اللفظ حقيقة في الأعم وفي الجامع بين الزائد والناقص بين الصحيح والفاسد. فالوضع في ألفاظ العبادات حاله حال الوضع في أسامي الأوزان والمقادير قبل التعرض لإشكال المصنف في هذا الوجه لا بأس بالإشارة إلى الفرق بين هذا الوجه الخامس وبين سابقه أعني الرابع. هناك أيضا تشبيه وقياس، هناك أيضا كلام إجا من ناحية أنه خصوص الصحيح وأمثال ذلك. فما الفرق بين الجامع الخامس وبين الجامع الرابع؟ عرفتم لحد الآن أن هذا الوجه الوجه الخامس ذو شقين ذو احتمالين، يعني الوضع في أسامي الأوزان والمقادير يوجد فيه ذو احتمالان وشقان. نجي مرة على الشق الأول نبين الفرق بينه وبين سابقه، ومرة على الشق الثاني. أما على الاحتمال الأول، على الشق الأول لهذا الوجه، ماذا كان الشق الأول؟ الاحتمال الأول أن الواضع لاحظ مقدارا خاصا ومعنى خاصا للفظ المثقال أو لفظ المقدار، ولكن ولم يضع اللفظ بإزائه بل وضع بخصوصه، ولكنه وضع اللفظ للأعمي. بناء على هذا الشق من الوجه هذا فيتضح الفرق بين هذا الوجه وسابقه من هذه الناحية، وهي أنه في الوجه الرابع لاحظ الواضع خصوص الصحيح في أسماء المركبات والمعاجين، لاحظ خصوص الصحيح التام، ووضع اللفظ لفظ المركب لفظ المعجون لفظ المركب وضعه بإزاء منه، ووضع اللفظ بإزائه أيضا، أليس الأمر كان كذلك؟ ووضع اسم المعجون أو اسم المركب بإزاء هو هذا المعنى الخاص خصوص الصحيح، بينما في الوجه الخامس بينما في هذا الوجه لم يضع اللفظ لفظ المثقال أو لفظ المتر بإزاء هذا المقدار الخاص بخصوصه، بل وضعه بإزاء الأعم منه ومن الزائد والناقص. وأما على الشق الثاني لهذا الوجه، وأما على الوجه الثاني الاحتمال الثاني، ماذا كان؟ أن الواضع لاحظ مقدارا خاصا حين الوضع ووضع اللفظ أيضا بإزائه، صار وضع خاص موضوع له أيضا خاص، ثم بعد ذلك على إثر كثرة الاستعمال صار اللفظ حقيقة وين؟ حقيقة في الأعم منه ومن الفاسد والناقص أو من الزائد والناقص. بناء على الوجه الثاني لهذا الوجه، بناء على الشق الثاني لهذا الوجه، فالفرق بينهما الفرق بين الجامع الخامس والجامع الرابع، الفرق هو عدم احتياج الوضع التعيني في الوجه الرابع إلى كثرة الاستعمال، بل كان الوضع التعيني ناشئا من مجرد الأنس الذهني، وإن لم تتحقق هناك كثرة وشهرة استعمالية، بخلاف هذا الوجه فإن الوضع التعيني بحاجة إلى من؟ بحاجة إلى كثرة الاستعمال وشهرة الاستعمال. لذلك ترون أن المصنف رحمه الله في الوجه الرابع ماذا قال؟ وهنا ماذا يقول؟ هنا قال أن من دون حاجة إلى الكثرة، بينما هنا يقول بينما هنا قال إلا أنه بالاستعمال كثيرا صار اللفظ حقيقة. فالوجه الرابع الوضع التعيني فيه كان ناشئا من مجرد الأنس الذهني من دون حاجة إلى الكثرة والشهرة الاستعمالية الخارجية. مجرد أنس ذهني وعرفت أن منشأ الأنس الذهني أحد أمرين، لو المشابهة الصورية لو المشاركة الأثرية. بينما الوضع التعيني في هذا الجامع الخامس بحاجة إلى الكثرة والشهرة من دون الكثرة، اللفظ استعمال في الزائد والناقص مجاز لو مو مجاز؟ نعم مجاز، ماكو حقيقة هنا أبدا، إنما صار ووصل إلى مرحلة الحقيقة بالوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال المتشرعة للفظ الصلاة بالنسبة للأعم من الصحيح والفاسد. فالفرق بين هذا الجامع وسابقه يكمن من جهتين، جهة بناء على الشق الأول وأخرى بناء على الشق الثاني. أما على الشق الأول فالفرق من ناحية أن الوجه الرابع هناك الواضع لاحظ خصوص الصحيح الكامل ووضع اللفظ المركب أيضا بإزائه، بخلاف الوجه هذا فإنه وإن لاحظ مقدارا خاصا لللفظ المقدار أو الوزن إلا أنه لم يضع اللفظ بإزائه بل وضعه بإزاء الأعم. وأما على الشق الثاني فالفرق بينهما عدم احتياج الوضع التعيني في الوجه الرابع إلى الكثرة الاستعمالية الخارجية، بل كان ناشئا من مجرد الأنس الذهني، بينما هنا احتياج الوضع التعيني إلى الكثرة والشهرة حتى يبلغ الاستعمال إلى مرحلة الوضع التعيني، فيصير اللفظ بالتالي حقيقة في الأعم. هذا بالنسبة إلى الوجه الخامس. فصوروا الجامع هكذا بالنسبة لألفاظ العبادات، فالألفاظ العبادات موضوعة للجامع بين الصحيح والفاسد والناقص لبعض الأجزاء والشرائط، حاله حال الموضوع له في أسماء المعاد الأوزان والمقادير. إلا أن المصنف رحمه الله أشكل في هذا الوجه إشكالا يشبه، إن لم نقل عينه، يشبه الإشكال الذي استشكله على الوجه السابق الوجه الرابع، من أن قياس ألفاظ العبادات بأسامي الأوزان والمقادير قياس مع الفارق أيضا. وذلك فإن الأمر وإن كان كما ذكر، هذا الذي ذكرتموه، فإن الأمر وإن كان كما ذكر بالنسبة لأسماء الأوزان والمقادير لا نستشكل في ذلك، باعتبار ماذا؟ يعني ما قلتموه صحيح في أسامي الأوزان والمقادير، باعتبار أن لها مقدارا خاصا ومقدارا معينا مشخصا، المترو محدد بحد معين 100 سنتيمتر، الفرسخ عندهم محدد بمسافة معينة، الرطب محدد، وهكذا غيره بالنسبة لألفاظ لأسامي الأوزان والمقادير، فلها مقدار خاص يلحظه الواضع حين الوضع، ويضع هذا المقدار الخاص نصب عينيه، فيمكنه أن يضع الألفاظ بإزاء هذا المقدار الخاص، ولكنه من جهة كثرة الاستعمال صار اللفظ حقيقة في الأعم، كما يمكنه أن يضع اللفظ بإزاء الأعم منه ومن الزائد والناقص ابتداء ومن الأول. هنا شوية بالبيان صار لف ونشر مشوش، يعني قررنا الاحتمال الثاني قبل الأول. فالأسامي أسامي الأوزان والمقادير لها مقدار خاص، المتر له مقدار خاص، الرطل له مقدار خاص، الحقة لها مقدار خاص ومعين عندهم، فيلحظه الواضح حين الوضع ويضعه نصب عينيه، ثم بعد ذلك يمكنه كما يمكنه، يمكنه أن يضع الألفاظ يعني الأسامي بإزاء ذات المقدار الخاص، ولكنه من جهة كثرة الاستعمال صارت الألفاظ حقائق وحقيقة في الأعم، كما يمكنه أن يضع الأسامي والألفاظ بإزاء الأعم منه ومن المقدار الزائد والناقص ابتداء ومن الأول، إلا أن هذا غير تام في ألفاظ العبادات. أنتم لما شبحتم العبادات بهذه الأسماء بني إلهم مقدار خاص، إلهم فد مرتبة معينة، يخليها الواضحين الوضع يلحظها، يخليها نصف عينه، ثم يقيس ماذا؟ ثم يقيس عليها سائر المراتب. إلا أن هذا غير تام في ألفاظ العبادات، وذلك لما عرفت في الوجه السابق من أن للصحيح منها ليس مقدارا، من أن للصحيح منها ليس مقدارا محددا ومقدارا خاصا مشخصا. كي يلاحظ ويقاس على كي يلاحظ الزائد والناقص بالإضافة المن بالإضافة إلى ذلك المقدار الخاص، فإن كل مرتبة فرضناها في الصحيح، أي مرتبة فرضناها في الصحيح تكون صحيحة بالنسبة إلى حالة، وفاسدة نفس تلك المرتبة وفاسدة بالنسبة إلى حالة أخرى من حالات المكلف، فأي مرتبة نفرضها في الصحيح يصح أن يقال فيها أن الصحة والفساد ماذا؟ أمران نسبيان وليس مطلقا. بالنسبة إلى حالة هذه صحيح، بالنسبة إلى حالة أخرى لا، لم تكن صحيحة بل تكون فاسدة، من قبيل يا حالات، من قبيل الحضر، من قبيل السفر، القدرة، العاجز، الصحة، المرض وأمثال ذلك. وبالجملة ليس للعبادات مقدار خاص من الأجزاء لا تزيد على هذا المقدار ولا تنقص، حتى شنو؟ حتى بل ماذا؟ بل يختلف بحسب اختلاف الحالات الطارئة للمكلفين. فليست لها أي للعبادات فليست لها مرتبة لا تختلف بحسب اختلاف الحالات لتكون صحيحة على الإطلاق ومن جميع الجهات. فإذا لا يمكن فرض وجود الجامع، لا يمكن فرض وجود الجامع بين الزائد والناقص للعبادات لتكون ألفاظها موضوعة بإزاء منه بإزاء ذلك الجامع. فالخلاصة أو النتيجة النهائية لهذه المقدمة الثالثة من المقدمات التي تعرض لها المصنف بالنسبة إلى مبحث الصحيح والأعام. قال هنا: قبل أن نتعرض إلى ذكر أدلة الطرفين ينبغي ذكر مقدمات منها ومنها ومنها. الآن كلامنا كان في المقدمة الثالثة في بيان ماذا؟ في بيان تصوير القدر الجامعي على كلا المسلكين. النتيجة النهائية لهذه المقدمة الثالثة أن الصحيح أمكنه واستطاع أن يخرج عن عهدة تصوير قدر جامع، فأمكنه أن يصور قدرا جامعا يجمع جميع المراتب الصحيحة. أما الأعمي فما أمكنه بأي وجه وبأي طريق أن يخرج من هذه العهدة، فلم يمكنه أن يصور قدرا جامعا صحيحا شفافا خاليا عن أي إشكال وإبهام وغموض. والمصنف رحمه الله يستفاد من ثنايا كلماته لحد الآن أنه ماذا؟ أنه يختار الصحيح ويرى إمكان تصوير قدر جامع يجمع جميع المراتب مراتب الصحيح. ثم بعد ذلك ينتقل إلى مقدمة أخرى، المقدمة الرابعة لمقدمات مبحث الصحيح والأعم، بالنسبة إلى الوضع والموضوع له بالنسبة لألفاظ العبادات ما هو. وقبل ذلك هنا بعض المحشين ذكر إشكالا آخر على منه على الوجه الخامس وعلى الجامع الخامس، لأنه عند فد إشكال يتعرضه ثم يشير إلى كلام حول المصنف رحمه الله، فيمكن دفع هذا بقول المصنف أخيرا فتدبر. بعض المحشين وهو صاحب العناية رحمه الله قال بأن هناك إشكال آخر على الوجه الخامس ينبغي التعرض لهذا الإشكال قبل أن يتعرض المصنف لهذا الإشكال الذي ذكره في المقام، وهو أن ملاحظة القدر الخاص حين الوضع ووضع اللفظ بإزاء الأعم منه ومن المقدار الزائد والناقص يستلزم ماذا؟ هذه الملاحظة، ملاحظة القدر الخاص، ملاحظة معنى خاص، أن ملاحظة المقدار الخاص حين الوضع ولم يضع اللفظ بإزائه بل وضع اللفظ بإزاء الأعم منه ومن المقدار الزائد والناقص تستلزم ثبوت القسم الرابع من أقسام الوضع، وهو ماذا؟ وهو بين قوسين الوضع الخاص والموضوع له العام. وضع خاص شلون؟ لأنه لاحظ معنى خاصا، لاحظ مقدار خاصا للفظ المثقال أو لفظ المتري، أما من إجى لللفظ وضع بإزاء يا معنى ما وضع بإزاء هذا المعنى الخاص حتى يصير موضوع له الخاص أيضا القسم الثالث، بل وضعه بإزاء المعنى الأعم فصار الموضوع له عاما. وقد عرفت في مبحث الوضع استحالة القسم الرابع من أقسام الوضع وعدم إمكانه، فحتى لا تصل النوبة إلى مرحلة الوقوع واقع أو ليس بواقع، هو أساسا افرض أولا إمكانه ثم بعد ذلك ابحث في المقام، ابحث في مقام الوقوع. ومن العجب من المصنف رحمه الله أنه غفل عن هذا الجواب الواضح ولم يتفطن إلى أن دعوى ملاحظة المقدار الخاص عند الوضع ووضع اللفظ بإزاء الأعم منه ومن الزائد والناقص لمما يستلزم ثبوت القسم الرابع مع أنه رحمه الله أنكر هناك أشد الإنكار أنكر ماذا؟ أنكر ثبوت القسم الرابع أشد الإنكار حتى كان هناك قول وقد كان في الدعوة لتحشيش القسم الرابع أتى المصنف في جواب تلك الدعوة قال لا يمكن أن يدعي أحد فطن من إلى دعوة ثبوت القسم الرابع من أقسام الوضع فهذا صاحب الحاشية يقول كيف غفل عن هذا الجواب وتشبث بمن بهذا الجواب الذي ذكره هنا أنه قياس مع الفارقي ولكنه يمكن الدفاع عن المصنف رحمه الله بأنه رحمه الله لعله قد أشار إلى هذا الإشكال وهذا الجواب بقوله أخيرا فتدبر إشارة إلى هذا يعني إشارة إلى أن هناك إشكال آخر مبتلى به الوجه الخامس ألا وهو إشكال أن ملاحظة المقدار الخاص عند الوضع ثم وضع اللفظ بإزاء الأعم ليستلزم ماذا؟ ليستلزم ثبوت القسم الرابع من أقسام الوضع وهو مستحيل وغير ممكن فكيف يأتون الأعميون في الجامع الخامس يتصورون الجامع بهذا اللون أي بلون يستحيل إمكانه وليس ممكنا فضلا عن وقوعه في الخارج نتبع الآن قال خامسها خامس تلك الوجوه من الوجوه التي تشبث بها الأعمي لتصوير الوضع وضع ألفاظ العبادات للأعم قالوا أن يكون حال ألفاظ العبادات حال أسامي المقادير والأوزان مثل المثقال والحقة والوزنة إلى غير ذلك هذه أمثلة للأوزان لم يذكر مثالا علما للمقادير مثل المثقال والحقة الحقة عبارة عن حقة كربلاء والنجف التي تعادل بما يقارب 933 مثقالا وثلث المثقال 933 مثقال وثلث مثقال باعتبار أن الحقة مؤلفة من مثاقيل الوزنة المرة من الوزن نظير تمرة وتمر الفرق بين الجمع والمفرد راح يصير بيمن في اسم الجنس بوضع التاء على المفرد على المفرد يضعون التاء يعني التمرة وجمع يصير تمر الوزن جمع يعني المرة من الوزن هنا عند بعضهم عند أهل لبنان كما يقول في المنجد الوزن تقدر بثلاث أرطال الوزن الواحدة تساوي مقدار جيد ثلاث أرطال وإلى غير ذلك من ألفاظ الأوزان والمقادير المقادير من قبيل الفرسخ المتر السنتيمتر وأمثال ذلك مما لا شبهة في كون أسماء الأوزان والمقادير حقيقة في ماذا؟ حقيقة في الزائد والناقص قال في الجملة التقييد بقوله في الجملة إشارة إلى أن الزيادة والنقيصة إنما يطلق عليها لفظ المتر أو المثقال أو المد أو المد الوزن نقاط وغير ذلك الزيادة والنقيصة إنما تطلق عليها هذه الأسامي مع قطع النظر عن أن مقدار الزيادة أو النقصان كم هو مع قطع النظر عن أن المقدار مقدار الزائد أو مقدار الناقص كم هو لكن القدر المتيقن أن يكون المقدار قليلا أن يكون المقدار قليلا مثلا بالنسبة للمتر إذا نقص سنتيمتران أو زاد كذلك يطلق لفظ المتر فالمقدار ماذا؟ مقدار ليس بفاحش، ليس زائدا. سنتيمتران زاد أو نقص يطلق لفظ المتر. أما لو نقص 40 سنتيمترا أو زاد كذلك فلا يطلق حينئذ ماذا؟ لا يطلق عليه اسم المتر. بتعبير آخر جامع في الجملة، إشارة إلى أن الزيادة والنقيصة لا بد وأن لا تكون فاحشة، بل لا بد وأن تكون في الجملة، يعني مقدارا قليلا، كأن يكون سنتيمتران بالنسبة للمتر، درهم بالنسبة للوزن، وهكذا. قال في الجملة، شلون هذا الوضع حقيقي حقيقة في الأعني؟ قال فإن الواضع، هذا الاحتمال رقم واحد. الاحتمال رقم اثنين يشير إليه بقوله أو، فإن الواضع في حين الوضع في أول يوم الوضع وإن لاحظ مقدارا خاصا وحدا معينا للفظ المثقال مثلا أو للفظ المتر مثلا، إلا أنه لم يضع، يعني اللفظ لم يضعه له بخصوصه، أي لذلك المقدار الخاص المعين بخصوصه، حتى يصير وضع خاص وموضوع له أيضا خاص، لا، بل يضعه علما للأعم منه، أي من هذا المقدار الخاص ومن المقدار الزايد قليلا يو الناقص يسيرا ومن الزائد والناقص، فيصير اللفظ حقيقة في الأعم أولا ابتداء من قبل الواضع. هذا الشق الأول، الاحتمال الأول للوضع في أسامي الأوزان والمقادير. الاحتمال الثاني، الشق الثاني، قال أو أنه أن الواضع وإن خص الوضع، يعني وضع اللفظ، وإن خص وضع اللفظ به أولا، به بمن؟ بهذا المقدار الخاص الذي لاحظه حين الوضع، الذي تصوره حين الوضع، لما عرفت من أن الواضع حين الوضع لا بد أن يتصور اللفظ ولا بد أن يتصور المعنى، فوضع خص الوضع بإجراء هذا المقدار الخاص أولا، فصار الوضع خاص والموضوع له خاص، معنى من إشكال منه، من إشكال وضع الخاص والموضوع له العام. إلا أنه بالاستعمال كثيرا، استعمال منه، استعمال لفظ المثقال أو لفظ المتر فيهما في الزائد والناقص، في الوزن الزائد والناقص أو في المقدار الزائد والناقص، بعناية أنهما، أن الزائد والناقص منه، يعني من أفراد ذاك المقدار الخاص. غرضه هنا شنو؟ تنزيل الزائد والناقص منزلة منه، منزلة المعنى الحقيقي، بعناية أنهما منه. قد جواب منه، جواب إلا أنه بالاستعمال كثيرا ينشأ الوضع التعيني فيصير اللفظ حقيقة في العم. قال قد صار اللفظ لفظ المثقال أو لفظ المتر حقيقة في العم من ذاك المقدار الخاص الذي لاحظه ووضع اللفظ بإزاءه، ومن المقدار الزائد والناقص. ثانيا، ليش قال ثانيا؟ لأنه لم يكن أولا. قد صار اللفظ حقيقة في العم ثانيا لكون الوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال متأخرا عن منه، متأخرا عن المعنى الأولي، متأخرا عن المعنى الأولي، فيصير معنى ثانويا، لو ما يصير فيصير معنى ثانويا حينئذ. المعنى الأولي وضع لفظ المثقال بإزاء ذاك المعنى الخاص، المعنى الثانوي اللي إجا من خلال الوضع التعيني وكثرة الاستعمال صار في الأعم ثانيا. وفيه فألفاظ العبادات، يقول حال ألفاظ العبادات حال هذه، سبحان الله بتر القسم الثاني لحد الآن قال فإن الواضع وإن لاحظ بين المقدار الخاص، لكن هو من كلامه يفهم أنه حال وضع ألفاظ العبادات نفس هذا الحالي، يعني همل الشارع الأقدس حين الوضعي إما يلحظ خصوص مقدار خاص يعني خصوص الصحيح، ولكن لم يضع لفظ الطلاب بإزائه ولا بل وضعه بإزاء العمي، أو ماذا أو يلحظ الخصوص الصحيح ويضع اللفظ بإزاء خصوص الصحيح، ولكنه فيما بعد وعلى إثر كثرة الاستعمال يصير اللفظ حقيقة في الأعم منه ومن الفاسد والناقص. وفيه أشكل المصنف رحمه الله وقد عرفت الفرق بين هذا الجامع والجامع الخامس، الفرق مرة على الشق الأول ومرة على الشق الثاني. وفيه أن الصحيح كما عرفتان في الوجه السابق يختلف، ما ممكن نفرض فد مرتبة تكون للعبادات تكون صحيحة على الإطلاق ومن جميع الجهات حتى نخليه معيار ونخليه هو الميزان ونقيس عليها منه سائر المراتب. الصحيح كما عرفت في الوجه السابق يختلف زيادة ونقيصة بحسب اختلاف الحالات الطارئة على المكلف، فلا يكون هناك ما يعني مقدار خاص، فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد والناقص بالإضافة عليه بالقياس على ذلك الماء أي بالقياس إلى ذلك المقدار الخاص. ليس للعبادات مقدار خاص من الأجزاء لا تزيد ولا تنقص حتى شنو حتى ماذا حتى سائر المراتب يعني الزائد والناقص نقيس علما نقيس بالنسبة إلى ذلك المقدار المحدد المقدار الخاص، ذات نجعله معيار نجعله ميزان وذن المراتب شنو ننسبها إلى ذلك المقدار الخاص. قال ليس الصحيح مقدارا فلا يكون هناك مقدار خاص يلحظ الزائد والناقص بالقياس عليه كي ماذا كي يوضع اللفظ لما هو الأعم ابتداء أو ثانيا ابتداء على الوجه الأول أو ثانيا على الوجه الثاني. فتدبر جيدا إشارة إلى من إشارة إلى أن الشق الأول من الوجه الخامس مبتلى بإشكال آخر غير الإشكال والجواب الذي ذكرناه، وهو أن ملاحظة المقدار الخاص والوضع للأعم منه ومن المقدار الزائد والناقص لمستلزم لثبوت القسم الرابع من أقسام الوضع، وهو مستحيل وغير ممكن فضلا عن وقوعه. هذا وأيضا بعضهم قال بأنه الشق الثاني من الوجه الخامس أيضا مبتلى بإشكال، وهو إشكال الاشتراك اللفظي، لأنه صور المقدار خاصا ووضع اللفظ أيضا بإزائه صار المعنى الموضوع الأول منه هذا المقدار الخاص لللفظ، ثم بعد ذلك على إثر كثرة الاستعمال صار وضع تعيني واللفظ حقيقة صار وين في المعنى أعمي، فصار لللفظ جديد معنيان حقيقيان المعنى الخاص والمعنى العامي، فيستلزم الاشتراك اللفظي والاشتراك اللفظي بعيد عن مذاق العامي. لا نطيل كثيرا هذا المقدار يكفي إن شاء الله ومنها يكفي.